أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فنواصل بفضل الله جل وعلا فعاليات دورتنا العلمية دورة العلامة عبد الرحمن أنتيفي البيضاوي رحمه الله تعالى في نسختها 22 والتي ينظمها إخوانكم بدار الحديث الإمام ورش بمدينة الدار البيضاء في هذا اليوم يوم الأحد 23 من شهر غشت عام 26 و2000 العاشر من شهر ربيع الأول عام 48 و400 والتي نتشرف هذه المرة باستضافة فضيلة شيخنا الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى فيها، حيث سيتولى التعليق والشرح على متن مقدمة كتاب الجامع للإمام بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في هذه الرسالة النفيسة والمقدمة لهذا الكتاب الجامع ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا على مسألة الاستواء والعلو لله سبحانه وتعالى.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه الكرام الحنفاء، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنه يرضى عن الطائعين ويحب التوابين ويسخط على من كفر به ويغضب فلا يقوم شيء لغضبه، وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه، وأن لله تعالى كرسيا كما قال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض. وبما جاءت به الأحاديث أن الله سبحانه يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء، قال مجاهد: كانوا يقولون: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاة.
نعم، بين رحمه الله تعالى هنا مسألة عظيمة من المسائل التي دل عليها الأدلة الكثيرة متواترة متوافرة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة العلو لله عز وجل واستوائه على عرشه. وهذه المسألة من المسألة التي فيها معارك بين أهل السنة وبين أهل الكلام المعطلة بشتى أنواعهم وباختلاف أقوالهم، أما أهل السنة والجماعة ومنهم هذا الإمام مالك الصغير رحمه الله تعالى، يؤمنون بأن الله مستوى على عرشه وأنه عز وجل له العلو بجميع أنواعه: علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. وعلو الذات هو موطن النزاع بين أهل السنة والمخالفين، وقد دل على إثبات علو الله عز وجل واستوائه على عرشه وأنه في السماء 5 أدلة: دليل الأول القرآن، والثاني السنة، والثالث العقل، والرابع الفطرة، والخامس الإجماع. كل هذه أنواع الأدلة دلت على علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه. أما القرآن وقد دل على علو الله عز وجل
بأنواع من الأدلة كثيرة. ابن القيم رحمه الله في النونية يقول: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه، بل ألفان، آلاف الأدلة تدل على علو الله عز وجل، وجمعت في مصنفات، منها كتاب العلو للذهبي، واختصره الشيخ الألباني رحمه الله، ومنها كتاب ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية، ذكر فيه أدلة كثيرة حتى من الكتب السابقة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه. فإذن عندنا القرآن وعندنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي ذكر أنواع الأدلة من النصوص الشرعية. ولما نقول أنواع بمعنى أن كل نوع فيه أدلة كثيرة تفصيلية. فإذا عندنا الآن الأدلة إجمالا القرآن والسنة والإجماع. أما الإجماع فنقل الإجماع على ذلك عدد كثير من الأئمة في عقائدهم، ومنهم الإمام بن أبي زيد رحمه الله، تذكرون عبارته في أول الكتاب، قال: مما أجمعت عليه يعني الأمة وأجمع عليه العلماء، هذه المسألة إجماعية. يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، نؤمن بما جاءت به السنة من الصفات، وأما الفطرة فقد أيضا دلت على علو الله عز وجل. لما نقول الفطرة، ما فطر عليه الإنسان حتى الكافر إذا أشار إلى الله أو إلى الرب أشار إلى السماء، ومعلوم قصة الهمداني مع الجويني، لما كان الجويني يقرر على الطرق الكلامية أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله ولا شماله وأنه بلا مكان، فقال: دعنا من هذا كله وأخبرني عن الضرورة التي أجدها في نفسي عند سؤال الله عز وجل. العبد إذا وجد الضرورة إلى التوجه لله مباشرة يتوجه إلى السماء وينظر إلى العلو. فطأطأ رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. هذه الفطرة التي فطر الناس عليها. وأما العقل فلا شك أن العقل الصحيح والعقل السليم يدل على علو الله عز وجل، لأن المكان إما في علو أو سفل. الله له الأسماء الحسنى وله الكمال المطلق، فلا يليق بالله عز وجل أن يوصف بالسفل أو أن له السفل. دل العقل على أن الله عز وجل في العلو. وأما الأدلة من القرآن والسنة فجاءت على أنواع، وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله 20 نوعا، وزاد ابن القيم نوعا واحدا فأصبحت 21 نوعا، كلها تدل على علو الله. ولما نقول نوع بمعنى أن كل نوع فيه مئات الأدلة، ونأخذ هذه الأنواع على وجه الاختصار. وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله وفصل فيها في النونية كافية الشافية. النوع الأول، اكتبوها على اختصار، النوع الأول الاستواء، معنى أن كل آية ذكر فيها الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وهذا في 7 مواضع. الثاني العلو، والثالث الفوقية، يخافون ربهم من فوقهم، والرابع العروج، عروج الأشياء إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، الخامس صعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بل رفعه الله إليه عن عيسى، والسادس النزول، نزول الأشياء من عنده يدل على أنه في علو، ونزول الله سبحانه وتعالى أيضا، السابع تنزيل القرآن يدل على أنه نزل من علو، الثامن رفعة الدرجات وأنه رفيع الدرجات، والتاسع أنه فوق السماء، فجاءت آيات في ذكر الفوقية عموما كما مر معنا، وكذلك أنه فوق السماء، والعاشر اختصاص بعض الملائكة عنده الذين يحملون العرش ومن عنده، يدل على أنه عند الله سبحانه وتعالى، والله في السماء استوى على عرشه، في السماء يعني على السماء. ثم الحادي عشر الإشارة إلى العلو، وهذا كما في الحديث الذي ذكرنا، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، يشير بأصبعه إلى السماء، والمخالفون الذين ينكرون علو الله عز وجل بعضهم يقول حق لأصبع أن تشير إلى السماء أن تقطع، لأنهم ينكرون علو الله سبحانه وتعالى، والذي أشار إلى السماء من هو؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. ثاني عشر اسم الله الظاهر، فسره نبينا صلى الله عليه وسلم قال الذي ليس فوقه شيء. الثالث عشر رؤيته في الجنة من فوقنا، انظرون إلى ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى في جهة العلو. الرابع عشر السؤال عن الله بأين، أين الله، وهذا سؤال جائز يحرمه المعطلة ويرون أن هذا السؤال كبيرة من الكبائر ولا يجوز في حق الله، والذي سأل هذا السؤال أيضا من هو؟ نبينا صلى الله عليه وسلم حين سأل الجارية، وحديث الجارية هذا حديث يبغضه أهل البدع أشد البغض، حين جاءت الجارية بعد أن ضربها مالكها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان لأنها أثبتت علو الله عز وجل، آمنت بأسمائه وصفاته. خامس عشر إجماع الرسل، وهذا حكاه ابن القيم رحمه الله أن الرسل كلهم مجمعون على أن الله عز وجل في السماء، وأيضا حكاه عبد الغني الجيلاني رحمه الله في كتابه الغنية، ذكر إجماع الرسل على أن الله عز وجل في السماء مستوى على عرشه، ومنها إجماع العلماء، وهذا السادس عشر إجماع العلماء كما نقلنا عن الأوزاعي رحمه الله تعالى وعن ابن أبي زيد هنا في هذا الكتاب. السابع عشر قول موسى أن الله في السماء، وهذا يدل على أن من اعتقد أن الله في السماء موافق لموسى، ومن أنكر وجحد موافق لفرعون، ففرعون قال مستهزئا يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وهذا يدل على أن موسى قال لفرعون أن الله في السماء، لذلك أمر بهذا البناء مستهزئا متهكما بموسى عليه السلام. ثامن عشر تنزيهه عن النقص، والسفل نقص والعلو كمال. والتاسع عشر اللوازم الفاسدة في نفي علو الله سبحانه وتعالى. فمن قال إن الله لا مكان له ولا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله، حقيقة الأمر عنده ألا رب ولا وجود لله عز وجل. وهؤلاء المعطلة يعبدون العدم، فالمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. وحقيقة الذي ينفي صفات الله عز وجل وينفي علوه وينفي الصفات الخبرية لا وجه ولا يدين ولا يغضب ولا يرضى ولا يرحم ولا يحب، وليس عندهم في عقائدهم إلا لا 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 نفي. حقيقة الأمر ألا إله يعبد، كما قال حماد بن زيد رحمه الله، قال مثلهم كمثل رجل قال في بيتنا نخلة، تعالى الله عز وجل لكن من باب المثل، قال مثلهم كمثل رجل قال في بيتنا نخلة لكن لا سعف لها ولا جذور لها ولا تربة لها ولا رطب لها ولا ولا، قال إذن ليس في بيتكم نخلة. وهؤلاء تعالى الله عز وجل وتقدس وتنزه، قالوا لنا رب ولكن لا مكان ولا يدين ولا يرضى ولا يغضب ولا يتكلم، كله نفي. حقيقة الأمر ألا إله يعبد، شبهوه بالممتنعات أو المعدومات. وهذا الوجه التاسع عشر، وأما الوجه العشرون فهو تنوع الأدلة وسردها. وهذه تذكرون ذكرناها لما تكلمنا عن صفة اليدين، وأن من أعظم الأدلة التي تقطع القول بالتأويل والمجاز وتنوع واضطراد ذكر الأدلة بألفاظ متعددة، وهذا أنواعه كثيرة مثل ما ذكر وسبق. مثال ذلك لو قالوا أن الاستواء معناه الاستيلاء، ماذا تفعل؟ آمنتم من في السماء، وماذا تفعل في إليه يصعد الكلم الطيب، وماذا تفعل؟ تأتي وتسرد الأدلة المتنوعة. فإن سلم جدلا في موضع يكون فيه معنى مشترك غير المعنى الذي يريده الله عز وجل من إثبات الصفة، ماذا تفعل في كذا وماذا تفعل، كما ذكرنا في صفة اليدين. والوجه الحادي والعشرون الذي زاده ابن القيم رحمه الله، وهو ما جاء من الآيات في إثبات المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى، وكله يدل أيضا على علو الله عز وجل. فهذه آلاف الأدلة كلها تثبت أن الله سبحانه وتعالى في السماء مستوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى. وأما من يفسرها باستولى، ما دليلك على هذا؟ قالوا بيت قاله الأخطل، وما عندهم إلا هذه الأبيات من الأخطل. تركوا آلاف الأدلة، نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم، وإذا استدل يقول قال الأخطل، قالوا بيت قاله الأخطل، ثم استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي. والكلام في هذا البيت أيضا مثل الكلام في البيت الذي نفوا فيه كلام الله سبحانه وتعالى، وهو بيت لا يوجد في ديوانه وهو مكذوب عليه، والنصارى أصلا ضالون في باب الأسماء والصفات. بل قال ابن فارس رحمه الله تعالى وهو أحد أئمة اللغة، قال هذا البيت لا يعرف قائله، لا يعرف قائله، بل هذا يلزم أن العرش كان لغير الله ثم استولى الله عز وجل عليه وأخذه بعد أن لم يكن له. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ولا تجد أضعف من حجج الجهمية حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح وليس فيه حجة. وليس فيه حجة. الأدلة على علو الله عز وجل أدلة متوافرة كثيرة بحمد الله تعالى، وكله يدل على صحة قول أئمة السنة من أن الله عز وجل في السماء. يقول ابن أبي زيد رحمه الله، نرجع إلى عباراته، يقول: وأنه فوق سماواته على عرشه، الرحمن على العرش استوى، دون أرضه له العلو عز وجل، وأنه في كل مكان بعلمه، وأنه في كل مكان بعلمه. وهذا هو الجمع بين علو الله وقربه بعلمه من عباده، وهذا جمع أو جمعه الله عز وجل في أكثر من آية. يجمع الله عز وجل بين علوه وعلمه، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فمعنى وهو معكم أينما كنتم ليس أن الله حال في خلقه ومتحد مع خلقه كما يقول أهل الاتحاد والحلول، أو أن الله عز وجل في كل مكان، بل الله سبحانه وتعالى مع استوائه على عرشه ومع عباده بعلمه، وهذا معنى وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم بعلمه. لذلك هذه الآية، أو قبل أن يقول وهو معكم، ذكر العلم فقال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ذكر العلم كله دلالة على أن معنى قول الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم إنما هو بعلمه عز وجل، وأن لله تعالى كرسيا، وهذا مما يجب الإيمان به، يجب الإيمان بالعرش وأنه أعظم المخلوقات، أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى هو العرش. لذلك قال في سبحان الله زينة عرشه، فهو من أعظم مخلوقات الله عز وجل. والكرسي كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه موضع القدمين، وهذا من قبيل ما لا يحكى بالرأي فله حكم الرفع، هو صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والكرسي جاء ذكره في كتاب الله: وسع كرسيه السماوات والأرض، وجاء ذكره في حديث، وكما قال الشيخ الألباني: لا يصح في الكرسي إلا حديث واحد، وهو الذي أشار إليه المؤلف في قول مجاهد: كانوا يقولون ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلات. وهذا ما رواه من أبي شيبة في كتابه العرش عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فجلست إليه فقلت: يا رسول الله، أيما آية نزلت عليك أفضل؟ قال: آية الكرسي، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. وهذا دلالة على عظم خلق الكرسي، وأعظم منه عظم خلق العرش. العرش هو سقف الجنة، وهذا كما قلنا صححه الشيخ الألباني السلسلة الصحيحة برقم 109، وأن الله سبحانه وتعالى يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء، ما وجاء ربك والملك صفا صفا إلى آخر قول مجاهد. وذكرنا أن هذا من كلام أبي ذر أو في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. والكلام في العلو أيضا يطول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الله سبحانه يراه أولياؤه في المعالي بأبصار وجوههم لا يضامون في رؤيته، كما قال تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم في قول الله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى.
نعم. انتقل رحمه الله تعالى أيضا إلى مسألة عقدية مهمة، وأيضا وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وغيره، وهي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وأن هذا من أعظم النعيم الذي ينعم الله عز وجل على عباده بعد دخولهم الجنة، وهو رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. والرؤية دل عليها القرآن والسنة والإجماع، الرؤية دل عليها القرآن والسنة والإجماع. أما من كتاب الله سبحانه وتعالى فأدلة كثيرة، منها قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة أي مضيئة ومتهللة مستبشرة، لأنها تنظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. يقول الحسن البصري رحمه الله: حق لها أن تنظر وهي تنظر إلى وجه الله، حق لها أن تنظر وهي تنظر إلى وجه الله عز وجل. والمخالفون قالوا أن النظر هنا بمعنى الانتظار، وهذا مردود على قائله من أوجه. الوجه الأول أن النظر يختلف معناه بحسب التعدي، فليس كل نظر يكون بمعنى الانتظار، فإن عدي بفي يكون بمعنى التفكر، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإن عدي بنفسه يكون بمعنى الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، وإن عدي بإلى يكون بمعنى الرؤية. الآية عديت بماذا؟ بإلى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا من الردود أن الانتظار يخالف النضرة والفرح والاستبشار، لما يقول: وجوه يومئذ منتظرة ثواب ربها، إلى الآن تنتظر الثواب، فكيف تكون ناظرة وهي لم تدخل في ثواب الله عز وجل؟ ومن الأوجه أن النظر أضيف إلى الوجه، وهذا لا يكون إلا بمعنى الرؤية، لا يقال فلان ينتظرك بوجهه، فلما أضيف إلى الوجه ليس له إلا معنى الرؤية. وتنبه إلى أن أهل البدع والمعطلة يأتون إلى الألفاظ التي تسمى ألفاظ مشتركة أو متواطئة، التي تدل على أكثر من معنى، فيأخذون ما يفيدهم في عقيدتهم. أما أهل السنة فينظرون إلى سياق الكلام ودلالته، مثل قضية اليد، قال النعمة، طيب سياق الكلام لا يدل على أنها نعمة ولا يدل على أنها قدرة. وكذلك النظر هنا، فلما أضاف النظر إلى الوجه فلا يدل السياق إلا على الرؤية. وأيضا من الأوجه أن الأصل أن الكلام كامل لا يحتمل الزيادة، أن الكلام كامل ليس فيه نقص. فمن أين جئتم بكلمة ثواب؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من أين جئتم إلى ثواب ربها ناظرة؟ من أين جئتم بهذه الزيادة؟ الأصل أن الكلام تام وليس بناقص. الوجه الذي يليه أن هذا خلاف تفسير الصحابة والسلف وإجماعه، كلهم قالوا أن النظر هنا بمعنى رؤية الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل الأول من القرآن، ومما يدل من القرآن على إثبات صفة أو إثبات رؤية المؤمنين لربهم قوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ورد عن ابن المبارك والشافعي وغيره من العلماء قالوا: لما حجب الله عز وجل أعداءه في الغضب رآه أولياؤه في الرضا. ومن الأدلة من القرآن أيضا: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا الذي ذكره في المتن، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. ويدل على هذا التفسير ما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أنه لما يدخل أهل الجنة الجنة فيقول الله لهم: هل رضيتم؟ يقولون: ربنا وما لنا لا نرضى. فيكشف الحجاب فما أعطوا نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومثله قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. من الأدلة كذلك كل آية فيها ذكر لقاء الله عز وجل. يقول الإمام ثعلب وهو من أئمة اللغة: كل آية فيها اللقاء هي رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومنه قوله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ومثل قوله تعالى: على الأرائك ينظرون، قيل ينظرون إلى ما هم فيه من النعيم، وقيل ينظرون إلى وجه الله عز وجل الكريم. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث فيها متواترة، أحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة متعددة، جمعها الدارقطني رحمه الله في كتابه الرؤية، وجمعها ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح، وجمعها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول، وغيرها من الكتب. ونص أئمة السنة على أن أحاديث الرؤية من الأحاديث المتواترة الكثيرة. جاء في حديث جرير وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وحديث ابن بكر وغيره من الأحاديث كلها فيها رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. ومنه الحديث الذي أشار إليه المؤلف قال: لا يضامون في رؤيته. وهذا إشارة إلى حديث جرير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. لا تضامون أو لا تضامون عن رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل شروق الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر فافعلوا. وهذا دليل على أن الطاعات من أعظم ما يتوصل بها العبد إلى هذا النعيم، وأهل الجنة كلهم يرون الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا النظر إلى وجهه الكريم. ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتفاوتون فيما بينهم بحسب أعمالهم بقدر رؤية الله ومدة ذلك. حديث جرير رضي الله تعالى عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية في الوضوح وعدم وجود شيء يحجب عن رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، وليس التشبيه المرئي بالمرئي. وهذا التشبيه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم والمثال يدل على أنها رؤية حقيقية، لا كما يقول من يقول إن الله لا يرى في الآخرة أو يقول إنه يرى لكن إلى دون جهة. فحقيقة هذا القول هو نفي رؤية الله سبحانه وتعالى. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون قرئت بالتشديد وقرئت بالتخفيف، فالتشديد لا تضامون من الضم بمعنى أنه لا يحصل انضمام واجتماع للناس بحيث يحجب بعضهم بعضا كما يحصل للناس في الدنيا حين رؤيتهم لشيء معين يجتمعون فبعضهم قد يحجب عن الرؤية ولا يستطيع. ولا تضامون من الضيم وهو الظلم، معنى أن كلكم ترون الله سبحانه وتعالى ولكن كما قلنا بقدر أعمالهم. والأحاديث أيضا كثيرة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث صهيب الذي ذكرناه إذا دخل أهل الجنة الجنة يقولون ربنا أو يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم، انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ولطفه وكرمه، كيف يقول لأهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ فيكشف الله عز وجل الحجاب، فما أعطوا نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولذلك ينبغي على العبد أن يسأل الله عز وجل هذه الرؤية كما جاء في الحديث، وهذا أيضا من الأدلة من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في دعائه أسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. بمعنى أنه لما كان هذا الدعاء يشتمل لأنه لم يرى الله عز وجل في الدنيا ففيه اشتمال أو يطلب أن يموت حتى يرى الله سبحانه وتعالى، لما كان هذا الدعاء متضمن لهذا الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا مت فلا أموت وأنا مفتون ولا يكون موتي عن ضرر بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، هذا معنى الحديث. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم لذة النظر إلى وجه الله الكريم. وأما أقوال الصحابة في ذلك فكثيرة أيضا، فقال حذيفة الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وسئل ابن عباس أكل أهل الجنة يرون الله؟ قال نعم. أكل أهل الجنة يرون الله؟ قال نعم. وغير ذلك من الآثار، بل الإمام أحمد رحمه الله يقول إن من قال إن الله لا يرى في الآخرة هو كافر، وهذا بعد قيام الحجة وانتفاء الموانع. وقال عبد الغني المقدسي رحمه الله في اعتقاده دل أو قال رحمه الله تعالى: أجمع أهل الحق واتفق أهل الصدق أن المؤمنين يرون الله عز وجل في الدار الآخرة، وهذا نص على الإجماع أيضا. أجمع أهل الحق واتفق أهل الصدق على أن المؤمنين يرون الله عز وجل في الدار الآخرة كما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قاله في معتقده رحمه الله تعالى، وهو معتقد نفيس ينبغي أيضا أن يقرأ ويشرح. فهو مع غيره من العقائد لأئمة السنة. المخالفون دائما يذكرون آيتين من كتاب الله يحتجون بهما على عدم رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والآية الثانية قوله تعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وكلا الآيتين دليل على الرؤية وليس دليلا على نفي الرؤية، وهذا من قلب الدليل على المخالف، وهذا أسلوب يستخدمه أهل العلم منهم ابن القيم ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول في النونية: قال فانظر إلى قلب الدليل عليهم مثلا بمثل دون ما نقصان. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما من دليل استدل به المخالف إلا وفي الدليل ما ينقض قوله. ولكن المسألة تحتاج إلى تأمل وإلى فهم الكلام. الآية الأولى قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الرد على استدلالهم، وانتبه لا تقول الرد على هذه الآية لأننا نؤمن بهذه الآية وما دلت عليه، الرد على فهمهم المعكوس واستدلالهم بهذه الآية من وجهين. الوجه الأول أن الله نفى الإحاطة ولم ينفي الرؤية، والإحاطة أمر زائد على الرؤية. الإحاطة أمر زائد على الرؤية، ونحن لم نثبت الإحاطة. الله عز وجل: ولا يحيطون به علما ولا تدركه الأبصار. ولكن الله يكشف وجهه ويراه أهل الإيمان أهل الجنة وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يحيطون بالله عز وجل. ويدل على الفرق بين الرؤية والإحاطة وأن الإحاطة أمر زائد على الرؤية. قول الله سبحانه وتعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا. إذن أول الآية فيها إثبات ماذا؟ الرؤية. فلما تراءى الجمعان، ثم في آخر الآية نفي للإدراك، فدل على أن الإدراك أمر زائد على الرؤية. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فأثبت الرؤية ونفى الإدراك، فدل على أن الإدراك أمر زائد على الرؤية. الوجه الثاني وهو أن الآية تدل على رؤية الله عز وجل، لأن الله لما نفى الإدراك دل على أن أهل الجنة يرون الله عز وجل لكن لا يستطيعون أن يدركوه سبحانه وتعالى ولا يحيطون به. فنفي الإدراك يدل على وجود الرؤية لكن ليس هناك إدراك، وأن الله أعظم من هذا، لأن الله عز وجل لا يمدح نفسه بالنفي المجرد، بل كل نفي في القرآن والسنة يدل على نفي النقيصة وإثبات كمال ضدها. ولما يقول الله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، نفي للظلم وإثبات كمال العدل. ولما يقول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، نفي للموت وإثبات كمال الحياة. وهنا لما رأى المؤمنون ربهم وأن الله يرى في الدار الآخرة، نفى الله عز وجل الإحاطة والإدراك، فهذا لا يمكن لمخلوق أن يكون له. الآية الثانية وهي قول الله عز وجل لما قال موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذه الآية أيضا الرد على استدلالهم من أوجه متعددة. ذكر هذه الأوجه أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الوجه الأول أن موسى لم يسأل الله عز وجل أمرا محرما حين قال ربي أرني أنظر إليك، فلو كان السؤال محرما ولا يجوز في حق الله لأنكره الله سبحانه وتعالى، لأن الله أنكر على بعض الأنبياء حين سألوا ما لا يجوز، كما قال نوح سأل نجاة ابنه قال ربي إن ابني من أهلي، فقال الله له لا ماذا لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فأنكر السؤال. الله عز وجل ما أنكر على موسى السؤال، فسؤال موسى قال ربي أرني أنظر إليك، فما قال الله له لماذا تسأل هذا السؤال، لأنني لا أرى ولا يمكنك رؤيتي لا في الدار الآخرة ولا في الجنة، وإنما بيّن الله له بتجليه للجبل أنه لا يستطيع ولا يقدر على رؤية الله عز وجل، والله يمكن أهل الإيمان في الجنة من رؤيته. الوجه الثاني أنه لا يظن بموسى أنه يسأل الله عز وجل ما لا يجوز، فأنبياء الله سبحانه وتعالى أعلم بالله وبصفاته، فلو كان الله عز وجل لا يرى كان أعلم الناس بأن الله لا يرى أنبياء الله سبحانه وتعالى، فلا يظن بموسى أن يسأل ما لا يجوز في باب الصفات. مثل أولئك لما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ما لا يجوز في حق الله حين قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله. جواب الثالث أن الله قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى، لن تراني أي في هذه الدنيا، وما قال الله عز وجل لا تجوز رؤيتي ولا يمكن لأحد أن يراني وأنا لا أرى. والجواب الرابع أن الله سبحانه وتعالى بيّن عدم قدرته على الرؤية وهي عدم الإمكان البشري، وذلك حين أنه تجلى للجبل جعله دكا، فكيف بحال البشر؟ الجواب الذي يليه أن الله سبحانه وتعالى علق الرؤية على أمر ممكن حين قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى، وهنا ممكن أن يستقر وممكن أن لا يستقر، لكنه لم يستقر، فتعليق الأمر على ممكن يدل على جوازه وأنه قد يقع، ولكنه في الدار في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ومن الأجوبة كذلك، وهو جوابهم كم؟ السادس، أن الله تجلى للجبل وهو جبل لا ليس بمكلف، كيف لا يتجلى لأهل الإيمان في الجنة فيراه المؤمنون بأبصارهم. من الأجوبة كذلك أن الله كلم موسى، والكلام أعظم من الرؤية، فما المانع حين كلم موسى أن يراه أهل الجنة في الجنة؟ من الأجوبة وهو جواب عن استدلالهم بقوله لن، وأن لن تفيد التأبيد كما قال الزمخشري، أن لن تفيد التأبيد، حتى سميت بلن الزمخشرية. لن لا تفيد التأبيد ولو أيدت بالأبد. لن في اللغة لا تفيد التأبيد ولو قيدت بالأبد، يعني لو قلت لن أبدا لا تفيد التأبيد. لذلك قال ابن مالك في الألفية: ومن يقل بنفي لن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. فقيد الله عز وجل في القرآن لن بالأبد، ومع هذا ما أفادت التأبيد، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار: ولن يتمنوه، ماذا يتمنون؟ الموت. قال: ولن يتمنوه أبدا، لكن قالوا بعد ذلك: يا مالك ليقضي علينا ربك. تمنوا الموت أو لم يتمنوا؟ تمنوا. إذن لن لا تفيد التأبيد كما يقوله الزمخشري. وهنا ينتبه أيها الكرام إلى عقائد بعض المؤلفين في كتب اللغة. كثيرا ما دخلت عقائد فاسدة في كتب اللغة، فينتبه إلى عقيدة المؤلف. ومن أعظم الكتب في اللغة التي يثنى أو يثني أهل العلم على عقيدة صاحبها وهو من المتقدمين، كتاب تهذيب اللغة للأزهري، وكذلك معجم مقاييس اللغة لابن فارس. أما كثير من المتأخرين فوقعوا فيما وقعوا فيه من عقائد أهل الكلام والتعطيل، كالزمخشري وابن منظور وغيرهم ممن وقع في تأويل صفات الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا ملخص في قول أهل السنة ومسألة رؤية المؤمنين لربهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنه سبحانه يكلم العبد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، وأن الجنة والنار قد خلقتا، أعدت الجنة للمتقين والنار للكافرين، لا تثنيان ولا تزيدان.
نعم، هنا مسألة أيضا داخلة في صفة الكلام، ومر معنا الحديث عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على صفة الكلام، وأيضا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر ومحاسبة الله عز وجل للعباد، أن الله سبحانه وتعالى يكلم عباده يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا ورد في حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، أن الله عز وجل يكلم عبده يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذا أيضا فيه إثبات كلام الله عز وجل، وأن الله يتكلم بمشيئة. ذكرنا ملخص معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل يتكلم بمشيئة، وأن كلامه بحرف وصوت كما دل القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فانتقل بعد ذلك إلى عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالجنة والنار، وهذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالجنة والنار داخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يشتمل على الإيمان بالموت والقبر وما فيه، وأيضا يدخل فيه الإيمان بأشراط الساعة، ويدخل فيه الإيمان بالبعث والجزاء والحساب وما يكون يوم القيامة، ويدخل فيه الإيمان بالجنة والنار ودخول أهلهما فيهما. جعلنا الله وإياكم والدين من أهل الجنة، وأجعلنا الله وإياكم والدين من النيران. الإيمان بالجنة والنار يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بأنهما حق، نؤمن بالجنة ونؤمن بالنار، والجنة هي مكان ثواب الله عز وجل لأهل الطاعات والإيمان، النار هي وعيد الله عز وجل وعقابه لأهل العصيان والكفران. والأدلة على الإيمان بأنهما حق وكونهما حق لا ريب فيه أدلة كثيرة من القرآن والسنة، كل آية فيها ذكر الجنة والنار دليل. فلا يصح إيمان العبد وتوحيده إلا بالإيمان بالجنة والنار، وهذا كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق خلق الله الجنة على ما كان من العمل. والمسألة الثانية الإيمان بأنهما موجودتان مخلوقتان، الإيمان بأنهما موجودتان مخلوقتان الآن، وهذا الذي دلت عليه النصوص من القرآن والسنة، لأن بعض أهل البدع كالمعتزلة والجهمية وغيرهم يقولون إن الله يخلقها يوم القيامة وأنه لا حاجة لخلقها الآن، جنة والنار من الغيب الذي دلت النصوص الشرعية على أنهما موجودتان مخلوقتان. وأدلة ذلك كثيرة، منها قوله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وفي النار قال أعدت للكافرين، وهو فعل ماضي بمعنى أنها أعدت وجهزت لأهل الكفران ولأهل الإيمان. ومنها أيضا دليل الثاني ما جاء في حديث صلاة الكسوف الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في مقامه ذاك الجنة والنار، ورآه الصحابة تقدم ثم رأوه تأخر وهو يصلي، فسألوه عن ذلك فقال: رأيت في مقام هذا الجنة والنار، رأيت في مقام هذا الجنة والنار، رأيت الجنة وما فيها، قال: حتى هممت أن آخذ منها عنقودا من عنب، فلو أخذت منه لأكلت منه إلى أن تقوم الساعة، فذاك حين رأيتموني تقدمت ورأيت النار وما فيها. ذكر أنه رأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، ورأى الذي يسرق بعصاه الحجاج، ورأى غير ذلك ما في حديث الكسوف. قال: ذاك حين رأيتموني تأخرت. ومما يدل على ذلك أيضا حديث الإسراء والمعراج، وأنه رأى الجنة أيضا ورأى فيها قصر عمر ورأى فيها الكوثر، وأيضا رأى النار وأقواما يعذبون. هذا من الأدلة. والدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمى، قال: إنما هي من فيح جهنم، دل على أنها مخلوقة موجودة. من الأدلة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النار أنها اشتكت إلى ربها قال: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر فمن سمومها، وأشد ما تجدون من الزمهرير أو من البرد فمن زمهريرها. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمعوا صوت وجبة أي سقوط شيء، فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر سقط في النار فما وصل إلى قعرها إلا بعد 70 خليفة. وهذا دلالة أيضا على عظم النار وعظم خلقها ويعني بعد قعرها. ومن الأدلة أيضا ما يراه المؤمن في قبره حين يرى مقعده من الجنة ويأتيه من روحها وريحانها، يأتيه من روحها ويوسع له قبره. وأما أهل النار أيضا يأتيهم من زمهريرها وعذابها، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يوم تقوم الساعة وأدخلوا على فرعون أشد العذاب. المسألة الثالثة بما يدل أو بما يجب في الإيمان بالجنة والنار هو الإيمان بأنهما لا يفنيان أبدا، الإيمان بأنهما لا يفنيان أبدا، فالجنة لا تفنى وأهل الجنة فيها أبدا، والنار لا تفنى وأهل الكفر فيها أبدا. أما أهل العصيان وأهل الكبائر ممن دخل في النار هؤلاء تحت المشيئة، ولكن من دخل منهم في النار إنما له إلى الجنة، وأما نار الكافرين فإنها لا تفنى أبدا. يدل على ذلك أدلة من القرآن والسنة، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، قال أهل العلم غراما أي ملازما له، مثل ملازمة الغريب لغريبه، صاحب الدين لصاحبه، هذا معنى لزاما أي لازم لهم لا يخرجون منها. وكذلك الآية التي فيها خالدين فيها، خالدين فيها أبدا في الجنة وفي النار. الله سبحانه وتعالى قال في الجنة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وأيضا مما يدل على ذلك من السنة حديث ذبح الموت، وأنه يؤتى بالموت يوم القيامة بين الجنة والنار فينادي يا أهل الجنة فيقول لبيك ربنا وسعديك، وينادي أهل النار يا أهل النار فيظنون أنهم سيخفف عنهم شيئا من العذاب، ثم يؤتى بالموت على هيئة كبش كما في الصحيح فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، فيزدادون نعيما فوق نعيمهم وفرحا فوق فرحهم، يقال لأهل النار يا أهل النار خلود بلا موت، يزدادون عذابا فوق عذابهم وحسرة فوق حسرتهم. فهذه كلها أدلة على أن الجنة والنار لا يفنيان أبدا، وهذا الذي نص عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بمواضع كثيرة من كتابه. ولا يصح نسبة القول بفناء النار لشيخ الإسلام تيمية ولا لابن القيم رحمه الله، بل لشيخ الإسلام تيمية رسالة رد على القائلين بفناء النار، وابن القيم أيضا رحمه الله رد على الجهمية القائلين بفناء أهل النار وأهل الجنة في الدونية، وله أقوال في ذلك. فهذا كله دلالة على أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الجنة والنار حق، وأنهما موجودتان مخلوقتان، وأنهما لا يفنيان أبدا، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت زدناهم سعيرا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. إذا نبتدي بما أخذناه ونواصل بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.